ذكرنا أن المقدمة الرابعة بينت مضمونها وقالت المضمون هذا كان أنه ثبوت التكليف في الحالات المختلفة، شمول التكليف في الحالات المختلفة صارت المضمون بالإطلاق، وأخرى بنتيجة الإطلاق، وثالثة بذات الخطاب. ومثال الثالث وهو الانخطاب ثبوت التكليف من حالات بذات الخطاب، مثاله ثبوت خطاب أجل لحالة في حالة انفصاله وعصيانه، بذاته محفوظ في الحالة ولا يمكن أن يقيد لا بصورة وجود متعلقه، وإلا يلزم غلب تحصيل الحال، ولا بعدم حصوله وإلا يلزم الحصين. فإذا ثبت أن خطاب أجل محفوظ وثابت ويقتضي الإزالة بنفسه، حينئذ يقال هذا كله وصلت فيما سبق، حينئذ يقال بأن خطاب أجل وإن اقتضى بذاته الثبوت ووجود الإزالة وطلب الإزالة، ولكن هذا لا يقضاه خطاب قليل. أن طلب خطاب أجل لوجود الإزالة عبارة أخرى عن طلبه لأجل موضوع قليل. ومن الواقع ما تقول عدم الإزالة، أن خطاب ظني كما لا يخلد كما لا يخطب موضوع نفسه لا يهدى، كما لا يغادر بحفظ موضوع نفسه لا يهدى عن هدم موضوع نفسه. هذا إذن بهذه المقدمة ثبت أن خطاب أجل لا يقول يرفضه صلي، أيها المقدمة الرابعة أكثر. في المقدمة الثانية يا إخوان لا تنسون أثبت ماذا؟ أن خطاب صلي لا يقول شيئا يأباه أجل، هذا حصيلة ما ذكره قد ذكره في هذه المقدمة الرابعة. أقول إن مضمون هذه المقدمة بمقدار ما ذكره في آخرها، وهو أن خطاب أجل يطلب بذاته تحقيق الإزالة سواء حصلت الإزالة أم لم تحصل، هو يطلب بذاته يطلب، وهذا المقدار لا يحباه صلي. هذا الذي ذكره قد تسره جيد مضمون مطلوب مقبول ونحن بحاجة إليه، ولكن ما ذكره قبل ذلك من تقسيمات وحشو المصطلحات والتطويل الزائد كان بإمكانه قدس سره أن يقول كما قلنا سابقا، وهو أن خطاب أجل وإن كان يطلب الإزالة ولكن هذا لا يأباه قليلا.
حيث أن صلي لا يأبى عن هدم موضوع نفسه.
ولسنا ولا نحتاج إلى ما ذكره أولا من أنه شمول التكليف في الحالات المختلفة. هذا شنو هذا شمول التكليف للحالات المختلفة؟ مرة يكون بالإطلاقي وأخرى يكون بنتيجة، هذا كل تطويل بلا قائل. زين، هذا بالنسبة لمن إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة التي ذكرها قدس الدرس تتكفل صناعة النتيجة، وهي أنه لا مانع من اجتماع صلي وأزل بنحو التصرف. وضمن هذه المقدمة التي هي اقتناص النتيجة أخذ يستدل أيضا على إمكان، فاستدل تارة ببعض الأمثلة الشرعية التي أشرنا إلى واحد منها، وتدل أيضا بما قد لا يختلف في روحه عما ذكرناه سابقا من دليل. سابقا نحن ذكرنا الدليل على إمكان التردد. وفي هذه المقدمة الخامسة ذكر دليلا على التردد علّه يرجع بروحه نفس ما ذكر. على أي حال، هذا بالنسبة إلى مقدمات الترتب التي أشار إلى المرزة. وبهذا نطوي نختم حديثنا عن مبحث الترتب. يقع الكلام وهناك موضوعات في الكفاية من قبيل الأمر هل يتعلق بالأفراد أو الطبائع، ومن قبيل هل نسخ الوجوب يدل على بقاء الجواز أو لا. هذه المباحث وأسبابها نطوي عنها قطعا لعدم أهميتها. الكلام يقع في الوجوب التأثيري. اختلف الأصوليون في حقيقة الوجوب التأثيري، حيث أن الوجوب التخييري يشتمل على الترخيص بالترك، والترخيص يتنافى والوجوب، إن الوجوب يعتبر فيه عدم جواز الترك. فكيف إذن صار الواجب التخييري جائز الترك مع أن حقيقة الوجوب تأبى عن جواز الترك؟ من هنا بهذه الناحية أو لناحية أخرى من قبيل أن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالمردد، بل لا بد أن تتعلق بشيء معين. وفي الواجب التخييري تكون الإرادة متعلقة بالمردد. لهذه الناحية وتلك أو غيرهما وقع الأصوليون في حيرة من ناحية حقيقة الوجوب وجوب التخيير، وقد طرحت عدة آراء في هذا المجال. وكان من المناسب للأصوليين بعد طرحهم للآراء في حقيقة الوجوب التخييري تبيان الثمرة في هذا الاختلاف، وإلا فإن الاختلاف وحده بلا ترتب ثمر عليه لا يستدعي البحث. افرض انه في حقيقه الواجب التخييري عده احتمالات، ثم ماذا يترتب؟ افرض حقيقه الوجوب التخييري كان هي كما يقوله الراي الاول، أو كما يقوله الرأي الثاني، أو كما يقوله الرأي الثالث، إيش يترتب؟ إيش يترتب شيء؟ ما لم تكن لا فائدة في البعض، ما لم تكن هناك ثمرة عنه، نجد الأصوليين بشكل عام لا يتعرضون إلى الثمرة به. وهذه نقطة ضعف يا إخوان في بحث الأصوليين. على أي حال، والآراء متعددة، نذكر منها ما يلي. الأول، الرأي الأول، إن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، فالتخيير في خصال الكفارة يرجع إلى أنه يجب العتق إن لم تفعل الآخرين، ويجب الصوم إن لم تفعل الآخرين، ويجب الإطعام لم تفعل الآخرين. فهناك ثلاثة وجوبات مشروطة، كل وجوب منصب على واحد من الثلاثة لكن مشروطا بترك الآخرين. وقد اختار الآخند هذا الرأي على تقدير أن يكون الملاك واضحا في خصال الكفارة واحدة، على تقدير أن يكون متعددا بالملاك متعددا وبنحو التضاد، فإن الملاك في خصال الكفار تارة يكون واحدا وأخرى يكون متعددا، يعني في الصيام يوجد ملاك مستقل، وفي الإطعام ملاك مستقل، وفي العيد ملاك مستقل، ولكن هذه الملاكات متضادة، يعني لو حصل واحد لا يمكن أن يحصل يمكن أن يحصل الثاني. نظير شرب الماء البارد والشاي الحار، إنه لا يمكن حصول الغرض منهما في آن واحد. فالملاك لابد من فرض متضاد. ولماذا لابد من فرضه متضاد؟ لأجل أنه لو أمكن تحصيل كل الملاكات الثلاثة بلا تضاد لكان من المناسب أن يوجب المولى كل واحدة من الخصال وجوبا تعيينيا لا تغييريا. يجب الجمع بين الثلاثة لو لم تكن الملاكات متضادة. إذا كان هناك ملاكات فلا بد متعددة فلا بد من فرض أنها متضادة. وصاحب الكفاية يقول إذا على هذا التقدير، على تقدير وجود ملاكات متعددة في خصال الكفارة بنحو التضاد، فهذا الرأي صحيح. نقول مرجع الوجوب التكفير في خصال الكفارة بعد تعدد الملاكات إلى وجوبات متعددة ثلاث ملاكات، فمن المناسب أن تكون هناك ثلاثة وجوبات، كل ملاك يحدث وجوب. هناك ثلاث وجوبات ولكن مشروط بعد افتراض وجود ثلاثة ملاكات متضادة. فصاحب الكفاية قدس الله روحه الشريف ذكر أن حقيقة الوجوب التخييري على تقدير وجود ملاكات متعددة متضادة ترجع علما حقيقة الوجوب التخييري إلى وجوبات متعددة مشروطة بعدد الأفراد. هذا هو الرأي. أقول إن تصوير الوجوبات المشروطة لا يتوقف على وجود ملاكات متضادة، بل حتى لو كان الملاك واحدا بإمكان المولى تشريع وجوبات ثلاثة مشروطة، فإن الملاك الواحد إذا كان يحصل بالعتق بواحد من الخصال الثلاثة فكما أن بإمكان المولى أن يقول يجب الجامعون، أي شنو أي جامع؟ أحدها، أنا ملاك يحصل بأحدها، فكما يمكن طب الوجوب وتوجيهه إلى الجامع يمكن توجيهه أيضا إلى الأفراد بنحو فيقول يجب هذا إن لم تفعل الآخر ويجب ذاك إن لم تفعل الآخر ويجب الثالث إن لم تفعل الأولين. هذا شو معقول؟ فإن عملية الوجوب بيد المولى اختيارها فعل للمولى. وكما أن صب الوجوب على الجامع معقول، صب على كل طرف بنحو المشروط أيضا معقول، لا ملازمة بين المطلبين كما تطوره الآخر، بل يظهر من عبارات السيد الشهيد قدس سره أيضا، أنه على تقدير الملاكات متعددة لابد الوجوبات، على تقدير الملاك واحد لابد أن يكون ماذا الوجوب واحد، بل حتى لو كان الوجوب الملاك واحدا، حيث أن الوجوب فعل اختياري للمولى، من الوجيه عقلائيا أن يصب وجوبه على أفراد نحو المشروع. هذه قضية عقلائية، قال أنت راجع شوف عالم عقلائي، لو فرضنا لغرض يحصل فيه بشراء دفتر، أنا أحتاج إلى كتاب دفتر، أحتاج إلى دفتر، أنا أريد أكتب، أدي درس، أدي تعليق، أدي شرح، أدي كذا، أريد درس. جامعة ملاك قائم وهو الحاجز، قائم بجامعة جهام ملاك واحد يحصل بأي دفتر من الدفتر. هنا كما يمكن توجيه التكليف إلى الجامع، لأن يقول ماذا؟ أب لولدي اشتري لي دفترا، هذا وجه الوجوب إلى الجامع، جامع الدفتر، اشتري لي دفترا، يمكن أن يقول له ماذا؟ اشتري هذا الدفتر، لم تشتري تلك الدفتر، واشتري هذا الدفتر إن لم تشتري تلك الدفتر، محفوظ. كما يمكن أن يطب الوجوب على الأحد، يمكن أن يطب على من؟ على الأفراد بنحو المشروع. لا، هو بحجم واحد الدفاتر، ماذا
الطلب الكلي
هو يمكن، يعني ماذا في مقام الوجوب، في مقام الوجوب يمكن أن يقول له اشتري لي برد واحد من ذن الدفاتر، ويمكن أن يقول له اشتري لي هذا الدفتر، أراد يقول له اشتري لي هذا الدفتر إن لم تشتري ماذا تلك، هنا موجودة ماذا حجر دفاتر من نوعية واحد، فلعله إذا عسر شوينا هذا طويل راح يصير طلغه من المتكلم أن ايش يسوي، افترض ماذا اثنين، ويمكن أن يقول له اشتري لي ماذا دفتر، ويمكن أن يقول له على أنه اشتري لي هذا إذا ما اشتريته، اشتري لي هذا إذا ما اشتريته، وهذا ما اسمح. طب الوجوب هذا ما ترجع ماذا؟ بل انت تقول هذا تطويل في مقام الكلام، شنو الداعي هذا آخر، لكن في مقام صب الوجوب هذا ما معقول أيضا. لا بس هذا أنا على مستوى القضايا الجزئية، على مستوى القضايا الكلية همات ماذا؟ هكذا نفس الحكي يجي مثل في الاطعام، همتك ما دام الغرض الواحد يحصل بالثلاثة بوعنا ثلاث، فيمكن ان يصب الوجوب بنحو المشروع. زين، على اي حال هذا الرأي الاول، وقد وجهت له عدة مناقشات. الاولى ما ذكره جماعة منهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف في المحاضرات، وهو أنه يلزم عند ترك جميع الأفراد، عند ترك جميع خصال الكفار، يلزم استحقاق المكلف لثلاث عقوبات، حيث بتركه للجميع يكون شرط الوجوب الثابت للفرد الأول. وما هو شرطه؟ بين شريطين، وشرطه هو ترك الآخرين، هذا الشرط متحقق، وبتحقق الشرط يصير وجوب الفرد الأول ماذا فعليا. وهكذا شرط الوجوب الثابت للفرد الثاني، حيث أنه فعلي فالوجوب للفرد الثاني يصير فعليا، وهكذا وجوب الفرد الثالث، حيث أن شرط فعلي فوجوبه، فيلزم اجتماع ثلاثة وجوبات فعلية لتحقق شرط الوجوب. وحيث أن المكلف أعطى جميع هذه الوجوبات الثلاثة فيلزم السقافة علما بثلاث عقوبات، والحال أنه لا يستحق إلا عقوبة واحدة جزما بمقتضى الذوق بمقتضى الوجدان. إذن لا يمكن أن نلتزم بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات متعددة مشروطة، وإلا يلزم هذا المحصول. هكذا أشكل، ويمكن رد ذلك بأن الوجوبات وإن كان متعددة لكن حيث أنها نابعة من ملاك واحد فبالتالي لا يلزم إلا فوات ملاك واحد على الموضوع، تفويت ملاك واحد، فلا يكون حينئذ العبد مستحقا إلا لعقوبة واحد، إذ لم يلزم إلا تفويت ملاك واحد. هذا على تقدير يا إخوان كون الملاك واحد، وهكذا على نقول على تقدير كون الملاك متعددا نقول لا يستحق إلا عقوبة واحدة. فإن الملاكات الثلاثة ما دام لا يمكن تحصيلها جميعا فرض الثبات بينها، والذي يمكن تحصيله هو ملاك واحد، فبالتالي يكون المكلف قد فوته. من الملاكات التي يمكن تحصيلها فوته كم ملاكا واحد ولا يستحق الا عقوبه واحد. هذا كله في الاشكال الاول. الاشكال الثاني والثالث ان شاء الله على هذا الراي الاول غد. اللهم صل على محمد وال محمد.